الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بعث ربنا تبارك وتعالى النبي الخاتم في جزيرة العرب، وليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساح، فهي أكبر شبه جزيرة في العالم، ويطلق علماء العرب عليها تجوزا اسم جزيرة العرب. تحيط بها المياه من أطرافها الثلاثة، وهي أقليم في الجنوب الغربي من آسيا، يحده من الشرق الخليج العربي المعروف عند اليونان باسم الخليج الفارسي، ومن الجنوب المحيط الهندي. أما حده الغربي فهو البحر الأحمر كما يسمى في الخارطات الحديثة، وهو المعروف باسم الخليج العربي في الخارطات اليونانية واللاتينية، وببحر القلزم في الكتب العربية القديمة. وحده الشمالي، أي هذا الإقليم يعني شبه الجزيرة، حده الشمالي خط وهمي يمتد في اصطلاح العلماء العرب من خليج العقبة حتى مصب شط العرب في الخليج العربي. وقد قسم الإسلاميون جزيرة العرب على 5 أقسام. القسم الأول الحجاز، والحجاز يمتد من أيلة، أي العقبة، إلى اليمن. سمي حجازا فيما يقولون لأنه سلسلة جبال تفصل تهامة، وهي الأرض المنخفضة على طول شاطئ البحر الأحمر، تفصل تهامة عن نجد. القسم الثاني تهامة، وهي الأرض المنخفضة على طول شاطئ البحر الأحمر. القسم الثالث اليمن. القسم الرابع نجد، وهو الجزء المرتفع الذي يمتد من جبال الحجاز ويسير شرقا إلى صحراء البحرين، وهو مرتفع فسيح فيه صحراوات وجبال. القسم الخامس العروض، وهي تتصل بالبحرين شرقا وبالحجاز غربا، وسميت بالعروض لاعتراضها بين اليمن ونجد، وتسمى باليمامة أيضا. وقد تغلبت الصحراوية على شبه الجزيرة، وظهر الجفاف على شبه الجزيرة لعوامل طبيعية وحوادث جيولوجية، وبسبب الموقع الجغرافي، فكان ذلك كله سببا في قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضر، وفي سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيها، وفي سبب تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها، وبروز روح الفردية عند أهلها، وتقاتل القبائل بعضها مع بعض. لذلك انحصرت الحضارة في الأماكن الممطورة والأماكن التي خرجت فيها المياه الجوفية عيونا وينابيع، أو قاربت المياه فيها سطح الأرض فأمكن حفر الآبار فيها. فالحياة في جزيرة العرب هي هبة الماء، فكانت القوافل تأم الماء، وإليه كانت الطبيعة تقذف بالأعراب من كل مكان، وكانوا لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع بأرضه، فلا يستقرون في مكان إلا إذا وجدوا فيه الكلأ والماء. فإذا جف الماء وقل الكلأ ارتحلوا إلى مواضع جديدة. لذلك صارت حياتهم حياة قاسية، يتمثل مجتمعهم في القبيلة، فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي، وكانت هذه الحياة لا تعرف الراحة والاستقرار، ولا تعترف إلا بمنطق القوة. كانت حياة جلبت المشقة لأصحابها، والمشقة لمن يقيم على مقربة منهم من الحضر، فهم في نزاع دائم فيما بينهم، ثم هم في نزاع مع الحضر. لكن العربية من ناحية أخرى مخلص مطيع لتقاليد قبيلته، كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب، كما يؤدي واجبات الصداقة مخلصا في أدائها بحسب ما رسمه العرف، وقد نطق به شعرهم وزخر به أدبهم من حكم وأمثال ومثل وقيم، والعربي يحب المساواة ويعشق الحرية، وهو رجل جاد صارم قل في مجتمعه الإسفاف، محافظ متمسك بحياته، معتز بما كتب له وإن كانت حياة خشونة وصعوبة، والممعن في البداوة منهم ضعيف الإيمان بدين، قل أن يؤمن إلا بتقاليد قبيلته وما ورثه عن آبائه. مثله الأعلى في الأخلاق تركز فيما سماه المروءة وتغنى بها في شعره وأدبه. في تلك المواضع التي توفرت فيها المياه من مطر وعيون وآبار، ظهرت الحضارة على شكل قرى ومستوطنات وأسواق موسمية كان لها أثر خطير في حياة العرب عموما، ونشأت مجتمعات لها طبيعة خاصة وشخصية مستقلة متأثرة بطبيعة الأرض وطبيعة الجو وطبيعة الحرف والصناعات وطرق العيش التي يمارسها هذا المجتمع. فكان في مكة مجتمع خاص له طابع متميز، وكذلك لأهل الحيرة ولأهل يثرب، وكان مجتمع اليمن من أغنى المجتمعات العربية وأرقاه لأوضاعه الخاصة وتاريخه الحضاري القديم والسياسي الحديث، فتفوق في إنتاج الغلة وتربية الحيوان واستخراج المعادن، وأقام له قصورا وحصونا، واستورد آلات تساعده في ممارسة الصناعات وتيسير الحياة من العراق وبلاد الشام ومن أفريقيا. أما العرب قبل الإسلام فقد ساءت أخلاقهم وأوغلوا بالخمر والقمار، وبلغت بهم القساوة والحمية المزعومة إلى وأد البنات، وشاعت فيهم الغارات وقطع الطرق على القوافل، وسقطت منزلة المرأة فكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة. ومن المأكولات ما هو خاص بالذكور محرم على الإناث، وكان المجتمع يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد. وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة، وأغرموا بالحرب حتى صارت مسلاة لهم وملها وهواية، ينتهزون للتسلية وقضاء هوى النفس نشوب حرب لها مسوغ أو لا مسوغ لها، وهانت عليهم إراقة الدماء فتثيرها حادثة تافهة، وتدوم الحرب 40 سنة يقتل فيها ألوف من الناس. أما من جهة الأخلاق فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة وأسبابها فاشية. شرب الخمر، كان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيه، تحدث عن معاقرتها والاجتماع على شربها الشعراء، وشغلت جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم، وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغتهم، وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب، وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما يرفرف عليها علم يسمى غاية. وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر. القمار، كان القمار من مفاخر الحياة الجاهلية، وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عارة. قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حريبا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره، فكانت تورث بينهم العداوة والبغضاء. وكذلك كانوا يتعاطون الربا، وكان أهل الحجاز العرب واليهود يتعاطون الربا، وكان الربا فاشيا فيه، وكانوا يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغلو والقسوة، وقد رسخ الربا فيه ودرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا لا يفرقون بينه وبين التجارة الطبيعية، وقالوا إنما البيع مثل الربا. قال الطبري رحمه الله: إن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في مالك، فكان يقال لهما إذا فعل ذلك: هذا ربا لا يحل، فإذا قيل لهما ذلك قالوا سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال. وأما الزنا فلم يكن نادرا وكان غير مستنكر، فكان من العادات أن يتخذ الرجل خليلات وتتخذ النساء أخلاء بدون عقد، وقد كانوا يكرهون بعض النساء على الزنا. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، ثم قالت والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما أي علامة، فمن أرادهن دخل عليهن. قال سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك أي الكسب كسبت بفرجها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب البغي، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب. وروى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف، تؤكل حقوقها وتبتز أموالها وتحرم إرثها وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه، وتورث كما يورث المتاع أو الدابة. وأما وأد البنات فقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد. ذكر الهيثم بن عدي على ما حكاه عنه الميداني أن الوأد كان مستعملا في قبائل العرب، فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة، فجاء الإسلام وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد البنات، فمنهم من كان يأد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن، ومنهم من كان يأد من البنات من كانت زرقاء أو شيماء أي سوداء أو برشاء أي برساء أو كسحاء تشاؤما منهم بهذه الصفات، وكانوا يقتلون البنات ويأدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان، فقد يتأخر وأد الموؤودة لسفر الوالد وشغله فلا يأدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل، وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات. وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق أي من جبل مرتفع، يقول تعالى عن حالهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كذلك كان هنالك قتل الأولاد خشية الفقر، فمنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر، وهم الفقراء من بعض قبائل العرب، فكان يشتريهم بعض سرات العرب وأشرافهم. فصعصعة بن ناجية قال جاء الإسلام وقد فديت 300 موؤودة، ومنهم من كان ينذر إذا بلغ بنوه 10 نحر واحدا منهم، كما فعل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرهم تعالى من هذا الفعل، فقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فألحق البنات به سبحانه وتعالى. قال سبحانه عنهم: ويجعلون له البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. قصار القول أن القرن السادس النصراني الذي كانت فيه البعثة المحمدية وما يليه من فترة زمنية كان من أحط أدوار التاريخ ومن أشدها ظلاما ويأسا من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء والازدهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.